بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الأدلة الدالة على أصالة اللزوم في البيع، وتقدم ذكر آية أوفوا بالعقود، ولأن آيتين تأتيان بعدها يحيل المصنف وجه الدلالة فيهما على ما تقدم في آية الوفاء بالعقود، فلا بأس بأن نقرب ولو باختصار وجه دلالة الآية، فنقول قوله تعالى أوفوا بالعقود أمر، والأمر يدل على الوجوب، والوجوب طبعا حكم تكليفي، ومتعلقه الوفاء وموضوعه العقود. والعقود في صحيحة ابن سنان فسرت بالعهود، وإذا غضضنا النظر عن التفسير في الصحيحة فالمقصود كل ما يصدق عليه العقد عرفا. وعلى التفسيرين ما نحن فيه من مثل عقد البيع داخل في العقود يرحمكم الله. إذا ما نحن فيه مشمول للآية، فيجب الوفاء به. يبقى معنى الوفاء الواجب، قال الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه. فإذا كان عقد البيع مثلا يفيد نقل الملك، فالعمل بمقتضاه ترتيب آثار الملك، بعتك كتابي صار ملكا لك، العمل بمقتضى هذا العقد ترتيب آثار ملكك، ومن آثار ملكك أني لا أتصرف فيه من دون إذنك ورضاك. وهذا الأمر بالوفاء بمقتضى العقد يعني حرمة التصرف بما ينافي الوفاء من دون إذن ورضا من الطرف الآخر مطلق، يشمل التصرفات المنافية للوفاء قبل أن أفسخ وبعده. فإذا فسخت وأردت أن أتصرف أيضا يقال لي أوفي بالعقد ولا تنقضه، فلا تتصرف بما ينافي ذلك. ومعنى ذلك أن فسخي لم يؤثر، وإلا يعني لو أثر لكان رد المال في ملكي وأجاز لي التصرف. إذا كان لم يؤثر استفدنا اللزوم، فمن الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد الراجع إلى حرمة كل تصرف مناف للوفاء، نستفيد الحكم الوضعي وهو لزوم العقد. ومن هذا البيان يظهر الوجه في دلالة قوله تعالى أحل الله البيع على أصالة اللزوم، فإن معنى حلية البيع ومشروعية البيع ليس إلا حل التصرفات المترتبة عليه. بعتك الكتاب، البيع حلال يعني مشروع، يعني ممضى شرعا. ومعنى أنه ممضى شرعا أن أثره يترتب، الأثر المقصود من يترتب، فيصير هذا ملكا لك والعوض ملكا لي، فليس لي أن أتصرف من بعد في الكتاب الذي بعتك من دون إذنك ورضاك، وإلا نافى مشروعية البيع وتأثيره ملكك وكونه ملكك. وبالإطلاق يدل على حرمة هذه التصرفات ولو فسخته. ومعناه لغوية الفسخ وعدم تأثيره وهو مساو للزوم بنفس البيان المتقدم. كذلك الكلام في آية أخرى وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. مجموع المستثنى والمستثنى منه: لا تأكلوا إلا، الأكل كله بالباطل إلا تجارة عن تراض. مجموع ما يستفاد منه حلية الأكل بالتجارة عن تراض، يعني حلية الأكل كناية عن حل التصرفات، يعني أن التصرفات تحل بالتجارة عن تراض. فمثلا إذا اشتريت منك أو بعتك الكتاب، العوض الذي انتقل إلي تحل لي في كل التصرفات، واضح؟ وبمقتضى الإطلاق، إطلاق حل التصرفات لي يشمل الحل حتى بعد فسخك. لو فسخت تزعم أنك بذلك تسترجع العوض وتمنعني من التصرف فيه، ما كان فسخك مؤثرا، لأن التصرفات بمقتضى هذه الآية تبقى حلالا لي حتى بعد فسخك، إذن فسخك غير مؤثر، إذن العقد لازمون. واضح كيف؟ إذن دلالة الآيات الثلاث على نهج واحد، وهو بأن يستفاد ابتداء حكم تكليفي في الأولى بوجوب الوفاء بالعقد الراجع إلى حرمة كل تصرف ناقض مناف للوفاء. في الثانية حلية التصرفات المترتبة على البيع وانتقال الملك، وفي الثالثة كذلك حل التصرفات مترتبة على التجارة. هذا الحكم التكليفي يستفاد. وبالبيان المتقدم في الموارد الثلاثة ننتقل إلى استفادة الحكم الوضعي وهو اللزوم. هذا معنى كونها على نهج واحد. لكن بعد هذا البيان لتقريب الاستدلال يبدي المصنف إشكالا على دلالة الآيتين الأخريين غير الأولى. هذا الإشكال قد يبين بما حاصله أن دلالة الآيتين في أنفسهما على اللزوم قاصرة، إلا أن نستعين بالاستصحاب. بيانه أن الموضوع أخيرتين من الثلاثة، الموضوع لحل التصرفات في الآيتين هما البيع والتجارة، تجارة عن تراض. إذا تحقق هذا الموضوع ثبت الأثر وهو حل التصرفات، وبإطلاقه يشمل ما بعد الفسخ. لكن إذا لم يتحقق هذا الموضوع وبلا إشكال ليس يحل لي التصرفات، فضلا عن أن يكون لهذا الحل إطلاق. فإذن إذا أحرزنا الموضوع ترتبت هذه الأحكام، هذه الأثار، وإذا أحرزنا عدمه انتفت. وإذا شككنا، إذا شككنا أن هنا بيعا أو تجارة ولا يمكن التمسك بالإطلاق، إطلاق الحكم في موضوع فرع إحراز الموضوع، تقول أكرم العالم ولو بالليل مثلا، بس هذا بالنص، يعني نصينا نصصنا على الليل، مهم أن أوصل الفكرة. وإذا أحرز أنه عالم نعم أكرمه ولو بالليل، إذا أحرز أنه جاهل ينتفي حتما. وإذا شككت أنه عالم أو جاهل أيضا لا أستطيع التمسك بالإطلاق. تقول أريد أن أثبت وجوب إكرامي حتى بالليل، إثبات وجوب إكرامي حتى بالليل فرع إثبات أصل وجوب إكرامي من جهة كونه عالما، أصل شمول الدليل له لينعقد الإطلاق فيه. والمفروض أنه لا يحرز أصل شمول الدليل له، لأنه الدليل موضوعه العالم، وهذا لم يحرز أنه عالم. فالتمسك بالدليل في محله هنا يكون من باب التمسك بالعام في شبهات المصداقية. كما لو قال أكرم العالم لم أعرف هذا عالم أو جاهل، فلا يجوز تمسك بعموم أكرم العالم. الكبريات لا تثبت صغرياتها. نعم
في المقام يعني الموضوع محرز، كبيع محرز وكتجارة محرز.
ما أتممت الكلام شيخنا بعد، اصبر إلى الآخر. إذن ما زلت في كبرى أقول التمسك بالإطلاق فرع إحراز الموضوع، وأما مع إحراز عدمه بل ومع مجرد الشك فيه لا يمكن التمسك بالإطلاق. إذا تبين هذا نقول في محل الكلام لا نحرز صدق بيع أو تجارة بعد الفسخ، لأنك تريد أن تعمم بالإطلاق حل التصرفات لما بعد الفسخ حتى يساوي اللزوم بالبيان المتقدم. نقول بعد الفسخ لا يحرز الموضوع، لأنه يجوز أن يكون هذا الفسخ في الواقع مؤثرا فيرتفع البيع والتجارة من أصلهما، وإن جاز أيضا أن لا يكون مؤثرا ويبقيان. واضح؟ وإذا جاز هذا وجاز ذاك فبعد الفسخ يحصل لنا الشك، هل البيع موجود والتجارة موجودة أو لا؟ فكيف تمسك بالدليل في المورد مشكوك الموضوعية؟ هذا نعم إلا أن تتمسك بذيل الاستصحاب، فتقول بغض النظر الآن عن صدق بيع وتجارة، نقول لما حدث العقد بيع والتجارة بغض النظر الآن مرتفع ولا، لكنه حدث، لما حدث أثر ملك الطرف الآخر تبادل العوضين، والآن نشك بهذا الفسخ يزول هذا الأثر ويرجع كل شيء كما كان أو لا، فنستصحب بقاء الأثار كما قررنا الاستصحاب سابقا. فلا يتم دلالة الآيتين بمقتضى الإشكال إلا بالاستعانة بالاستصحاب. هذا نحو من تقرير هذا الإشكال، وفي بعض الحواشي تقريره بنحو آخر فيه دقة أكبر. حاصله أن شمول الإطلاق لحالة أو زمان فرع قابلية الإطلاق والتقييد، بالنسبة إلى الحالة المذكورة يمكن أن يقيد بها ويمكن أن يقيد أو لا يقيد بها، يقيد بعدمها أو لا يقيد بها. إذا كان يمكن التقييد بوجود حالة أو بعدمها فيمكن حينئذ التمسك بالإطلاق لشمول هذه الحالة، وأما إذا كانت الحالة بوجودها تنفي الإطلاق وكان الإطلاق متقوما بعدمها فلا يمكن شمول الإطلاق لحالة لصورة وجود هذه الحالة. مثلا قولك أكرم زيدا بل بإطلاقه يمكن أن يشمل ماذا؟ حالتي صحته ومرضه، لأنه من الأول قابل للتقييد بالصحة وبعدمها بالمرض، واضح؟ قابل أن يتقيد بالصحة تقول أكرمه في الصحة فقط، أو بعدم الصحة بالمرض أكرمه في المرض فقط، فقابل للإطلاق من جهته ما يقول أكرمه مطلقا في الصحة والمرض. ولكن لو فرض أن الحالة وجودها رافع الإطلاق، والإطلاق متقوم بعدمها، فإنه لا يمكن تمسك به لإثبات ما نحن فيه من هذا القبيل. تصورت الصورة؟ إذا كان الإطلاق متقوما بعدم الحالة فمع وجودها ينعدم، فكيف يقال مع وجودها بشمول الإطلاق لها؟ والمفروض أنه ينعدم حينئذ. ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض فيما نحن فيه أنك تريد شمول الإطلاق لحالة وقوع الفسخ، تقول يحل التصرفات أو يحرم التصرفات على اختلاف التقرير، حل الله البائع يحل لي التصرفات، أوفوا بالعقود يحرم التصرفات المنافية مثلا. المهم الحكم بالحل أو بحرمة التصرفات تريد تعميمه لحالة وقوع الفسخ من الطرف الآخر، لتقول إذا كان يحل لي التصرفات حتى إذا وقع ولو وقع الفسخ من، فمعنى ذلك أن فسخه بلا أثر لاغن، وهذا يساوي اللزوم، هكذا تريد. لكن حالة وجود الفسخ رافعة للإطلاق، لأن الإطلاق متقوم بعدمها. متى يصح أن يقال لي حل التصرفات ويطلق؟ ماذا يشمل هذا؟ يشمل ما لم يفسخ، إذ لو فسخ طبعا وأثر الفسخ ماذا؟ رجع المال إليه وخرج عن ملكي ولم يعد يحل لي التصرفات، فوجود الفسخ المؤثر رافع للإطلاق، مانع عن الإطلاق. الشك في كون الفسخ مؤثرا شك في كون المورد مما يصلح للشمول بالإطلاق، فيرجع أيضا بما يشبه ما تقدم إلى كون التمسك به من التمسك بالإطلاق أو العموم في الشبهة المصداقية. لم يحرز أن المورد مما يقبل الإطلاق الشمول له أو مما هو مرتفع فيه الإطلاق، واضح كيف؟ يمكن أن يبين هكذا أيضا. لكن الإشكال على المصنف أنه خص هذا الإشكال بالآيتين الأخيرتين، مع أنه هو قال قبل قليل إن دلالة الآيات الثلاث على نهج واحد، فينبغي أن يورد به أيضا على آية الأمر بالوفاء بالعقود نفس الكلام، قل يحرم التصرفات المنافية للعقد حتى بعد الفسخ. أقول لك على البيان الأول للإشكال بالفسخ نشك بقي عقد أو لا، فلم يحرز الموضوع للأمر بالوفاء أوفوا بالعقود لم يحرز بقاء عقد. على البيان الثاني نقول إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود وحرمة التصرفات المنافية للوفاء بالعقود متقوم بعدم الفسخ، إذ لو فسخ رجع المال إلي ولم يعد ماذا؟ رجع مالي إلي ولم يعد يحرم علي التصرف، واضح كيف؟ فإطلاقه متقوم بعدم الفسخ. أما مع الفسخ فوجود الفسخ رافع للإطلاق، ومع الشك في كون هذا الفسخ مؤثرا أو لا، يشك في كون المورد مما يقبل الإطلاق الشمول له وكونه لا يقبل الشمول له، مورد للإطلاق مما هو محل ومورد الإطلاق أو مما هو رافع للإطلاق ومانع عن انعقاده فيه، فلم يحرز انعقاده بالنسبة إلى ما نحن فيه، فكيف يتمسك به؟ نفس الكلام يقال في الآية الثالثة، قال: ومن ذلك يظهر لك الوجه في دلالة قوله تعالى: وأحل الله البيع على اللزوم، فإن حلية البيع، والمقصود حلية وضعية، ولذلك قلت عن المشروعية جواز البيع بمعنى وضعا، أمر مشروع ممضى، لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات، يعني يترتب عليها ذلك، ويمكن أن يكون مقصوده الحلية التكليفية، ولكن لا معنى الحلية البيع تكليفا إلا أنه يحل جميع التصرفات مترتبة عليه، وإلا فلا أحد يحتمل أن مجرد البيع يكون حراما تكليفا حتى يقال أحل يعني تكليفا بهذا المعنى، واضح؟ بغض النظر عن هذا نكون مطالبين حينئذ بالجواب مثلا عن إشكال المقابلة إذا التزمنا بالوضعية مثلا، واضح كيف؟ على كل، مع أنه هناك ربما يقال وحرم أيضا يكون وضعيا، وإن كنا علمنا من خارج من غير هذه الآية أنه محرم أيضا تكليفا مثلا. على كل حال ليس من البعيد أن يكون مقصوده حلية البيع تكليفا غاية الأمر، حيث لا يحتمل أحد أن البائع يكون حرام تكليف، أن أقول بعت هذا بكذا يكون حرام تكليف حتى يقال في قبالي أحل تكليفا، فيكون ناظر إلى ما وراء هذا، من دون البائع تحرم التصرفات، أحل الله البائع يعني تحل لك التصرفات لأنه يصير لك، واضح كيف؟ وعنده ينتزع الوضع من هذا، يعني أن البائع مشروع، البائع ممضى من هذا التكليف على طريقته، وكأننا لابد أن نقول إنها حلية تكليفية لأن عنده أنه الأحكام الوضعية لا تنشأ ابتداء بل تنتزع من التكليف كيفما كان، أرحمكم الله، فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع التصرفات المترتب على البيع، المترتب عندكم على البيع التي منها يعني بالإطلاق تشمل ما يقع بعد فسخ أحد المتبايعين، تصرف يقع بعد الفسخ، فسخ أحد المتبايعين بغير رضا الآخر، حلية كل هذه التصرفات منك حتى لو فسخ هو ولم يكن راضيا بأن تتصرف بعد فسخه، يقول هذه مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ، يبقى حلالا لك، يعني فسخه لم يؤثر ولكونه لغوا غير مؤثر، وهذا معنى اللزوم أو يساوي اللزوم. ومنه أيضا يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلية أكل المال بهذا السبب بالتجارة عن طرد، لأنه قال: لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالسبب الباطل، إلا أن تكون يعني ما هو السبب تجارة عن تراض، واضح؟ فهذا سبب غير باطل مثلا، فإنه يدل على أن التجارة سبب لحلية التصرف، وبقول مطلق يعني حتى لما بعد الفسخ، حتى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر. إذن فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد من الحكم التكليفي نثبت الحكم الوضعي، لكن يمكن أن يقال في خصوص الآيتين الأخيرتين إنه إذا كان المفروض الشك في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة، آثار الثابتة ما هي؟ ملكت وترتب عليه حل التصرفات لك، وإذا فسخ نشك يؤثر الفسخ أو لا، يعني ترتفع هذه الأثار أو لا، يزول ملكك أو لا، ينفسخ العقد أو لا، يزول البيع والتجارة أو لا. إذا كان هكذا الشك في تأثير الفسخ في رفع الأثار ثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين، ولم يمكن التمسك في رفعه بذلك الإطلاق. واضح؟ تريد أن تثبت تلك الأثار لهذه الحال بالإطلاق، والمفروض الشك في بقائها مع حصول الفسخ، والشك في بقاء أصل العقد والبيع والموضوع، ولم يكن حينئذ تمسك بالإطلاق. إذا لاحظنا موضوع البيع والتجارة لم يمكن من باب لم نحرز هذا الموضوع بعد الفسخ على التقريب الأول. إذا لاحظنا أن الإطلاق شموله لحالة فرع إمكان التقييد بها وبعدمها، وإلا لو كان هو مقيدا بعدمها ووجودها رافعا فلم يمكن تمسك بالإطلاق من هذه الجهة، أنه هذا الإطلاق الآن نتمسك به في مورد يمكن أن يكون من موارد رفع الإطلاق، وجوده يرفع، ولم يحرز أنه العدم الذي يتقوم وجود الإطلاق به، لأن لم ندري أنه موجود أو مرفوع هذه الحالة. واضح؟ فلا يتمسك أيضا بالإطلاق، ولا يمكن أو التمسك في رفعه إلا بالاستصحاب، ولا ينفع الإطلاق. انتهى. ومنها آية أخرى وهي قوله تعالى بحسب المتن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. في القرآن الكريم آيتان ورد فيهما النهي عن أكل المال بالباطل، إحداهما في سورة النساء وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تتم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. شيء من هذا. هذه آية، وهذه التي تمسك بها المصنف قبل قليل آية حل التجارة عن تراض، وهناك آية أخرى في سورة البقرة، وطبعا هذه الآية الأولى آية النساء ليس فيها واو: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. الآية الأخرى في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. آية سورة البقرة فيها الواو. الذي في المتن هنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحينئذ يمكن أن يقال إن المصنف يريد آية سورة البقرة، ويزول بذلك اعتراض بعض الحواشي حيث أوردوا على المصنف أن الآية ليس فيها واو، زعما أنها آية حل التجارة عن تراض، فيمكن أن يقال يريد آية سورة البقرة ويندفع هذا الإشكال. وأنا كنت أميل إلى هذا هنا لولا أنه ذكر في باب المعاطاة في بحث أصالة اللزوم، وقد قلنا إن هذا البحث مكرر كان سبق بحثه في باب المعاطاة وذكر الأدلة كلها، وهو نبه في أول هنا وقال: نذكرها هنا تسهيلا على الطالب. واضح؟ ففي باب المعاطاة لما تعرض لآية التجارة عن تراض قرر التقريب بوجهين أو من جهتين: الأولى ما تقدم قبل قليل، وهي تستند إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، قوله لا تأكلوا إلا أن تكون، هذا المجموع يفيد حصر سبب الحل حل الأكل والتصرف بالتجارة عن طرد، وبإطلاقه يدل على شمول ما بعد الفسخ إلى آخر الكلام، مجموع المستثنى والمستثنى منه. هناك ذكر الاستدلال من هذه الجهة أولا، ثم قال ويمكن التمسك بجملة المستثنى من لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ فظاهره التمسك بصدر الآية نفسها، مع ذلك يمكن أن يقال هذا هناك، هذا هناك رأى أن الآية يمكن أن تؤخذ كمجموع مستثنى ومستثنى من، ويمكن أن يلحظ المستثنى من وحده ويقرب دلالته. أما هنا فلعله مثلا تذكر أن هناك آية أخرى بهذا المعنى وليس فيها المستثنى، فتكون أولى بالتمسك وحدها، لأن التمسك بآية فيها مستثنى ومستثنى من بحكم الجملة الواحدة بوجه، ثم التمسك بخصوص المستثنى من فيها بوجه آخر بعيد عرفا، إذ هذا المستثنى من غير قابل للحاظ وحده ما دام معه استثناء مثلا، واضح كيف؟ يمكن أن يقال هكذا، بل لابد أن يلحظ مجموع ما تفيده جملة الاستثناء بكل ما اشتملت عليه. فهذا يعزز أن يكون المراد هنا آية سورة البقرة هذا. وأما من حيث الدلالة فالآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل ما يعد عرفا أكلا للمال بالباطل فالأكل به واستحلال التصرف بسببه منهي عنه، حرام شرعا، إلا أن يرخص الشارع ويجيز الشارع فيقول أذنت لكم، فما لم يأذن ويرخص فكل ما عد عرفا باطلا فهو منهي عنه. ولا يخفى أن ما يعد عرفا باطلا من دون الإذن ويجوز للشارع أن يرخص فيه فيجيز، لو شك فيه ولم يحرز الإذن كان أيضا معدودا عرفا من الباطل. يعني مثلا الأكل بالتجارة أو الأكل مثلا بغير التجارة باطل، واضح؟ أكل بالباطل إلا أن يأذن الشارع في بعض هذه الأسباب فيقول أجزتها فيصير جائزا. طيب لو شككنا أنه أذن في بعضها أو لا، يبقى على ما يفهم عرفا من كونه أكلا بالباطل داخلا تحت هذا. يجيء نظير هذا في حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، دل على حرمة التصرف في مال المسلم من دون إذن. وإذا أحرزنا الإذن هو داخل في طيب النفس، إذا أحرزنا العدم هو تصرف من دون طيب نفس. وإذا شككنا، إذا شككنا يصدق أنه من دون طيب نفس، لم يحرز طيب النفس، واضح؟ إنما يحل بطيب النفس، أين طيب النفس؟ لم يحرز، لم يحرز السبب الذي به يحل، يحل فيبقى على عموم لا يحل. هنا كذلك كل أكل بأي سبب هو أكل بالباطل إلا أن يأذن الشارع ويرفع هذا المعنى. فإذا أحرز إذنه فهو، إن أحرز عدمه أكل بالباطل. إذا شك أن هذا الذي هو سبب باطل عرفا أذن به أو لا، ويكون على ما هو عليه باطلا عرفا ولا يجوز الأكل به، بهذا البيان يتضح الدلالة، فنقول حرم الأكل بكل ما يعد باطلا عرفا إلا اللهم ما أذن هو به. وطبعا إذا تمسكنا بآية سورة البقرة ليس فيها استثناء، لكن هذا معلوم من الخارج، إلا ما أذن هو به وشرعه. واضح كيف؟ فما شك أنه شرعه وأذن لك أن تأكل به يبقى تحت النهي على الأكل بالباطل. من صغريات هذا ما نحن فيه، أنك تقول أنا مثلا أريد أن أتصرف الآن بأن أفسخ، هذا ملكك بالبيع صار لك هذا الكتاب، أريد أن أتصرف فيه وهو ملكك. عرفا يقال التصرف فيما انتقل إلى الغير وصار ملكا لا باطل. تقول أفسخ وأتصرف، نقول نشك هل هذا الفسخ أذن به الشارع، رخص به، شرعه فيؤثر أو لا؟ فيبقى التصرف معه تصرفا بسبب باطل لم يحرز أنه أذن الشارع فيه. واضح كيف؟ هكذا يقال. لكن هنا وهم ودافع جرد على الآية، يعني إشكال يتوهم وروده على الآية والمصنف بصدد دفعه، وفيه أيضا شيء من الدقة. أما الوهم فحاصله أن الباطل عرفان الذي نهي في الآية عن الأكل به، استحلال الأكل بسببه، هذا خصص بموارد ترخيص الشارع. ما كان أكلا بالباطل عرفا هو حرام إلا أن يرخص الشارع، هذا بلا إشكال خصص بهذا المقدار. فكأنه قيل كل ما يصدق عليه أنه أكل بالباطل عرفا فهو منهي عن إلا ما رخص الشارع فيه، عام وخاص، عام حرمة كل باطل عرفا، خاص إلا، ومش معنى خاص تخصيص، لأنه منه موضوعا أخرجه عنه حكما. إذن العام كل باطل منهي عن الأكل به عرف، كل باطل عرفا منهي عن الأكل به شرعا، خاص إلا باطلا رخص الشارع فيه، إلا ما كان بنظر العرف الأكل به أكلا بالباطل ورخص الشارع فيه فإنه ليس بمنهي عنه. هذا معنى التخصيص، يحفظ الموضوع، ما يرى بنظر العرف أكل بالباطل الأكل به أكلا بالباطل ويرخص الشارع فيه يخرجه حكما. فهنا عام وخاص كما قلت. من صغريات الخاص ما رخص الشارع فيه ما نحن فيه، لو رخص في الفسخ تفسخ وتتصرف، هذا يدخل في الخاص حينئذ. لكن لو شككنا فيه كما هو المفروض، المفروض أن نحن نشك الآن هل الفسخ يبيح التصرف ويعيد كل شيء كما كان أو لا، إذا شككنا فيه أن هذا الفسخ مما رخص فيه الشارع أو لا، فيدور الأمر بين أن يكون الفسخ هنا سببا باطلا بنظر العرف رخص فيه الشارع دخل في الخاص، أو سببا باطلا بنظر العرف لم يرخص فيه داخل تحت العام، وفي مثله لا يتمسك بعموم العام. تقول أتمسك بعموم كل باطل عرفا منهي عنه وهذا من، هكذا أنت أردت أن تقول كل ما هو باطل عرفا ومنه هذا الفسخ غير المعلوم الإذن منهي عنه وليس لك أن تتصرف به، فيدل على اللزوم، وليس لك حينئذ أن تقول هذا. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. الراجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام أيضا. مثلا إذا قيل أكرم العلماء وقيل لا تكرم العلماء الفساق، العالم الفاسق حتما داخل تحت الخاص، العالم غير الفاسق حتما داخل تحت العام، العالم المشكوك الفسق وعدم الفسق يحتمل دخوله تحت الخاص إذا كان واقعا فاسق، ويحتمل بقاؤه تحت العام إذا كان واقعا غير فاسق. فكما ليس لك أن تتمسك بالخاص وتقول هو قال لا تكرم العالم الفاسق فيشمل هذا، لا لا يشمل هذا، غير محرز أنه لا، كذلك لا تستطيع أن تتمسك بالعام وتقول هو قال أكرم العلماء وهذا عالم، قل لا. وإن كان الجواب في التمسك بالخاص أوضح، يعني كون من الشبهة المصداقية أوضح، لأن الخاص مقيد، لا تكرم العالم الفاسق في هذا القيد، ولم يحرز هذا القيد فيه، فلم يحرز عنوان الخاص. لكن في العام ليس فيه قيد أكرم العلماء وهذا من العلماء، لماذا لا أتمسك به فيه؟ نقول لأنه وإن كان في لفظه إثباتا وظهورا خاليا من قيد أي قيد، لكنه في ثبوته وعلى مستوى مراده الجدي والذي هو مناط ومدار الحجية مقيد، إذ ليس بعد ورود الخاص العام حجة إلا فيما سوى الخاص. العام لو كان وحده كان حجة في كل ما يشمله لأنه ظاهر في الكل، وهذا الظهور لم ينثلم على مستوى الإرادة الجدية، لكن الآن بعد مجيء الخاص على الأقل أخرج عنه العالم الفاسق وانثلمت حجيته بهذا المقدار، فصار ما هو حجة فيه ليس عموم العلماء، بل العلماء من سوى الخاص، من ليسوا بفساق، وهكذا. لا أريد أن أقول العدول لأن هذا بحث بينهم، يتعنون بعنوان العدول أو لا، يتعنون بعنوان غير الفاسق، يعني مرة بالعنوان الوجودي العدول، مرة بالعنوان العدمي غير الفاسق عدم الفسق، يتعنون بهذا أو ذاك أو لا، المهم أن لا يكون الخاص عالم وليس داخلا تحت الخاص، هذا بحث. سقدر المتيقن أن العلماء عموم حجة فيما في العلماء بشرط أن لا يكونوا تحت الخاص، هذا المشكوك أنه فاسق أو لا يحرز أنه من العلماء بشرط أن لا يكون تحت الخاص، لا يحرز الاحتمال أنه تحت الخاص. فالتمسك بالعام فيه تمسك به في الشبهة المصداقية، هذا خلاصة الوهم. وأما الجواب فيقول مصنف بهذه العبارة، يقول موارد الترخيص ليست تخصيصا، تقول هذا باطل عرفا فمنهي عن إلا ما أذن فيه الشارع، فيصير مخصصا لهذا العموم، يكون باطلا عرفا بنظر العرف لكن رخص فيه فيصير تخصيصا. كل هذا ليس بصحيح، إذا رخص الشارع في شيء مما يرونه باطلا عرفا فإنه ينقلب ويصير غير باطل، يصير حقا، الشارع لا يرخص بالباطل، فغاية ما هناك أنه بترخيص خطأ العرف. واضح؟ المعتقدين أنه من الباطل وأرشدهم إلى أنه من أفراد الحق، فإذا لم يكن تخصيصا فالتمسك بالعام فيه ليس من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص والعام، واضح كيف؟ بل غاية ما هناك إطلاق تحريم الأكل بالباطل، ها؟ ما لم يحرز رخصة الشارع فيه، عموما خرج عنه ماذا؟ ما رخص فيه الشارع، ما أحرز يعني في هذا المعنى، ما لم يرخص فيه كله يصدق عليه باطل أو فرباب، وإن كان بمعنى الشك في الترخيص، وهذا منه فيشمله ويتمسك به فيه بالوجه الذي قدمناه. وهذا ليس هذا من التمسك بالعام في الشبه المصداقية له وللمخصص. قال: ومنها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آية سورة البقرة، هكذا استقر الرأي أخيرا، دل على حرمة الأكل بكل وجه يسمى باطلا عرفا. وعندما تشك لي الفسخ أو لا، ولم يحرز أن لك الحق في أن تفعل كذا وتأكل، فلم يحرز أنك تأكل بحق، هذا عرفا يكون باطلا. الآن تقول: لكنه خصص وصار كأنه قيل لا تأكلوا بالباطل إلا أن يرخص فهو باطل، خرج حكما تخصيص. وإذا شككنا في المورد كان من الشك في الدخول تحت الخاص أو العام، فلا يمكن تمسك بالعام. يقول: وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل موضوعا وأخرجها حكما، بل هي من غيره موضوعا، خارجة تخصصا وموضوعا، هي من أفراد الحق، ليس من الباطل بل من الحق. فإن أكل المارة من ثمرة الأشجار التي تمر بها هذا باطل في نفسه ولولا إذن الشارع، لكن مع إذن الشارع ماذا تصير؟ غير باطل، باطل لولا إذن الشارع الكاشف هذا الإذن عن عدم بطلان، عن كونه حقا بالإذن يصير حقا لأنه باطل رخص فيه. واضح؟ كذلك الأخذ بالشفعة والخيار، بالأصل ليس لك خيار، ليس لك شفعة، والأخذ به ما لولا إذن الشارع باطل عدوان أصلا، مع إذن الشارع يكشف عن عدم كونه باطل. يعني يخطئ العرف في دعوة أنه يأخذ الآن بالباطل إذا كان يرون هذا، فإن رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حق لذوي الخيار والشفعة، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن أخذ مال الغير وتملكه من دون إذن صاحبه عندما تريد أن تفسخ وتأخذ وتتملك وتتصرف وهو ليس براض، هذا باطل عرف من دون إذن صاحب، باطل عرفا. تقول: أنا أفسق ولم يحرز أن لك الفسق، فيبقى يصدق أنه أخذ لا من دون إذنه ومن دون رضاه، وهو باطل عرفا. نعم، إذا أذن الشارع وجعل لك حق الخيار أو حق الشفعة وأمثال هذا لم يكن باطلا، كان حقا. نعم، لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات مثل الهبة، أو بالعارض يعني بسبب ثبوت خيار فيها كالبيع بخيار المجلس، كشف ذلك عن حق للفاسخ معلق أو متعلق بالعين. هنا بضعة إشكالات على العبارة، مثل أنه ليش يعبر عن حق، ما أنت قلت دل على جوازه كما في موردين عقود الجائزة بالذات أو بالعارض يعني بالخيار، والجائزة بالذات سابقا قلنا الجواز فيها حكم وليس حقا، فلابد أن يراد من قولي كشف عن حق حق يعني المعنى الأعم الذي أسميته هناك أن التسلط الجامع بين الموردين، حق بالمعنى الأعم من الخيار الحقي والخيار الحكمي. واضح؟ التسلط للفاسخ عن تسلط للفاسخ معلق بالعين، شيء من هذا القبيل. أيضا اعترض على المصنف بأن الحق المذكور سواء كان من جهة الجواز أو الخيار لا يتعلق بالعين، حتى تقول حق للفاسخ متعلق بالعين، بل يتعلق بالعقد، ولأجل هذا تقدم التعريف للخيار بأنه ملك فسخ العقد، ملك فسخ العقد وإمضائه، لا ملك استرداد العين، واضح؟ يتعلق بالعقد. على كل، ومما ذكرنا يظهر وجه الاستدلال، هذا أقوله لأنه بيناه، يظهر وجه الاستدلال بقول عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، دل على حرمة تصرف في مال المسلم من دون رضاه. تقول أفسخ وأتصرف، أذن لك رضي لا، يشمله هذا، إلا أن تحرز أن الشارع أذن لك، فإذا أذن فهذا مالك الكل وولي الكل وأولى من الكل في الكل في النفس والمال، أذن لك ورضي فيصير معه حقا. لكن ما لم يأذن ويرضى، فإن لم يأذن هذا ويرضى فكل تصرف في مالي هو حرام بمقتضى هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.